الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب المساجد: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه. جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خيلا قبل نجد فجاءت بأسير رجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وفي رواية أخرى أنه جاء إليه النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت المال فسل منه ما تريد تعطه أو تعطى. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الأول، ثم اليوم الثاني وهو يقول مثل هذا الكلام، ثم في اليوم الثالث كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوه. فانطلق فاغتسل ثم رجع ودخل المسجد فنطق بشهادة الإسلام. فهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم الذين قالوا بجواز دخول الكافر المسجد، بجواز دخول الكافر المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمام بن أثال وهو مشرك، ربطه في سارية من سواري المسجد، فقالوا دل هذا على جواز دخول الكافر إلى المسجد. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي دخول الكافر والمشرك إلى المسجد. فمن أهل العلم من ذهب إلى المنع، من ذهب إلى المنع، وأنه لا يجوز دخول الكافر والمشرك إلى المسجد، واستدلوا بقول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولأن المساجد بنيت لعبادة الله وطاعة الله، وقد أمر الله سبحانه وتعالى برفعها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فالله عز وجل أذن أن ترفع بيوته لطاعته وعبادته وذكره، وهذا خلاف ما قد يحصل من الكافر. ولذلك قالوا بأنه لا يجوز أن يدخل الكافر والمشرك المسجد إلا لمصلحة، إن كان هناك مصلحة في دخوله فإنه يجوز، يجوز أن يدخل، كمثلا إذا أريد أن يتعرف على الإسلام، أو كان يرجى إسلامه، أو احتيج له لعمل من الأعمال التي لا يعرفها غيرهم من المسلمين، كإصلاح مثلا كهرباء أو شيء من ذلك، فلا بأس حينئذ أن يدخل المسجد أو غير ذلك من المصالح. استدلالا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أثال في سارية من سواري المسجد، وأما إن لم تكن هناك مصلحة فلا يجوز، لا يجوز أن يدخل الكافر المسجد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمنع من دخول المسجد الحرام فقط، وأما غيره من المساجد فيجوز، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله وهكذا الإمام ابن حزم. واستدلوا بالآية إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، قالوا المراد بالنجاسة هنا النجاسة الحسية، النجاسة الحسية. وهذا كما قال الإمام العربي رحمه الله المالكي قال هذا جمود يعني في الظاهر، لأن الله عز وجل ذكر العلة في قوله نجس، فهذه علة يعني اقتضت هذا الحكم وهو عدم دخولهم المسجد، وهذا يشمل جميع المساجد، جميع المساجد. والنجاسة هنا نجاسة معنوية ليس نجاسة حسية، هي نجاسة الكفر والشرك. ولهذا القول الصحيح أنه لا يجوز دخول الكافر إلى أي مسجد من المساجد إلا لمصلحة، إن كان هناك مصلحة فلا بأس، وإن لم تكن هناك مصلحة فإنه لا يدخل المسجد. فإن قال قائل فكيف خص المسجد الحرام؟ قال أهل العلم المراد بذلك هو منعهم من الحج والعمرة، لأن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون قبل فتح مكة، فلما فتحت مكة وطهرها النبي عليه الصلاة والسلام من مظاهر الشرك والوثنية وكسر الأصنام، منع بعد ذلك أن يحج مشرك، لهذا بعث علي رضي الله عنه وأبا بكر في السنة التاسعة ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام مشرك، ونزلت هذه الآية في تقرير هذا الحكم، فيكون المراد عدم قربه من المسجد الحرام أي للحج والعمرة، فلا يحج ولا يعتمر إلا المسلم. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله وعنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، متفق عليه. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب مر بحسان، حسان ابن ثابت شاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أحد شعراء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان شعراء النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. فلما سمعه عمر لحظ إليه يعني نظر إليه نظرة المنكر، نظر المنكر، فقال حسان قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لأبي هريرة أنشدك الله، أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ فقال أبو هريرة اللهم نعم، اللهم نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أذن له بذلك بل أمره بذلك، قال أجب عني، ثم دعا له أن يؤيد ويوفق اللهم أيده بروح القدس، ثم قال أبو هريرة اللهم نعم، يعني شهد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك. وقوله ينشد في المسجد يعني يقرأ الشعر، يقرأ الشعر، يقول الشعر في المسجد. فعمر رضي الله عنه أنكر عليه، يعني لحظ ونظر إليه نظرة المنكر، فأخبره حسان رضي الله عنه بما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فما كان من عمر إلا أن سكت ولم ينكر عليه ولم يمنعه من ذلك. فهذا الحديث فيه جواز قراءة الشعر في المسجد، ذكر الأشعار في المسجد إذا كانت فيها دفاع عن الدين وذكر محاسن الإسلام، وهكذا أيضا أشعار الأشعار العلمية وما فيها وعظ وتذكير ونحو ذلك، فهذا جائز قوله في المسجد، يجوز إنشاد الشعر وقول الشعر في بيوت الله جل وعلا. وكذلك أيضا فيه شجاعة حسان رضي الله عنه، أن حسان كان شجاعا لأنه لما لحظ عمر إليه ونظر إليه نظر المنكر رد عليه حسان بما يعلم من الدليل بجواز ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وقال أجب عني اللهم أيده بروح القدس. ومعروف أن عمر رضي الله عنه كان شديدا، كان شديدا ومهابا رضي الله عنه، ومع ذلك رد عليه حسان بما يعلم من الحجة والبرهان، وهذا فيه رد على ما يذكره كثير من المؤرخين أن حسان يعني مشهور بالجمل أنه كان جبانا، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح ولا يصح هذا عنه رضي الله تعالى عنك. وكذلك أيضا هذا الحديث عرضه حديث آخر جاء عند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الشعر في المسجد، نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، والحديث صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد. فأهل العلم جمعوا بين الحديثين بأن هذا الحديث الذي عندنا في الباب كما سمعنا هو محمول على إنشاد الشعر الذي فيه دفاع عن الدين أو فيه وعظ وتذكير أو فيه كذلك يعني إشعار علمية أو نحو ذلك من الأمور الطيبة، وهذا الذي فيه النهي يحمل ما على إذا كان الشعر ماذا فيه شعر باطل كذكر الغزل ووصف مثلا النساء أو خمور أو شيء من ذلك من الأمور المحرمة، فهذا الذي يحرم ذكره وإنشاده في المسجد. أو كذلك يحمل على الإكثار من الشعر حتى يعني ربما يؤذي من في المسجد من أراد أن يصلي أو يقرأ قرآن فلا يستطيع ويشوش عليه بسبب كثرة إلقاء الشعر، فيحمل أيضا النهي على مثل هذا الحال إذا كثر إلقاء الشعر حتى شوش على من في المسجد ممن يريد الصلاة أو قراءة القرآن، فهنا ينهى، هنا ينهى عنه. وأما الشيء القليل الذي لا يعني يؤذي أحد من المصلين من أراد الصلاة أو العبادة والطاعة وهو من الأشعار الطيبة النافعة فلا حرج في ذلك. قال رحمه الله قال وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. من سمع رجلا ينشد ضالة، الضالة الشيء الضائع، المال الضائع، وهو أكثر ما يطلق على الحيوان، ضالة الإبل أو ضالة الغنم، ولكن هنا يراد به معنى عام، أي مال ومتاع ضاع على الإنسان فإنه لا ينشده في المسجد. لا، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. لا يجوز الإنسان، هذا الحديث فيه أن الإنسان لا يجوز أن ينشد ضالة في المسجد، يضع عليه شيء يقوم أمام الناس، من رأى الشيء الفلاني، من رأى الناقة الفلانية أو الشاة الفلانية، من رأى المال الفلاني، هل أحد رأى مفاتيح كذا وكذا، ها ينشد ضالة، شيء ضل عليه وضاع عليه، فيقوم ينشد الناس، يعني يطلبه، يطلبه في المسجد أمام الناس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمع من ينشد ضالة أن يقال له لا ردها الله عليك، يقال له لا ردها الله عليك، هذا من باب ماذا؟ التوبيخ، وكذلك من باب الزجر والتعزير، أن يدعى له بهذا الدعاء لا ردها الله عليك. لماذا؟ قال لأن المساجد لم تبنى لهذا، يعني ما بنيت المساجد وبيوت الله حتى ينشد فيه الضالة، يقوم الأول ثم يقوم الثاني ثم يقوم الثالث، هذا ينشد بعيرا وهذا ينشد شاة وهذا ينشد مالا وهذا ينشد متاعا، تذهب هيبة المسجد، يصبح المسجد كأنه مقهى أو سوق، ليس هذا يعني الذي يقصد لبناء المسجد، إنما بني المسجد لطاعة الله ولعبادة الله ولذكر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، فهذا ينافي المقصود الذي لأجله بنيت المساجد، فلأجل ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل ذلك، نهى عن مثل ذلك أن يفعل في بيوت الله جل وعلا إكراما وتعظيما وتشريفا لبيوت الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في مسلم من حديث بريدة أن رجل قام ينشد ضالة إبل، ما يعني يقول مر الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قام يدعو ويقول من رآه وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، قال لا وجدت، يعني ما وجدت هذا الجمل، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، بنيت لطاعة الله ولعبادة الله ولذكر الله سبحانه وتعالى. إذا فلا يجوز إنشاد ضالة في المسجد، سواء كان من صاحب الضالة أو كان من الإمام نفسه، يعني ما يأتي مثلا إذا جاء أحد بشيء للإمام يقول هذا وجدته، ما يقوم الإمام من ضاع عليه كذا وكذا، هذا إنشاد ضالة، وإنما الحل في مثل ذلك أن يوضع مثلا يعلق على الجدار بحيث من رأى علم أنه لا أخذه، من دون إنشاد ضالة ولا طلب في بيوت الله جل وعلا. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، رواه النسائي والترمذي وحسنه. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، حديث صحيح. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يبيع يعني يبيع السلعة، هو صاحب السلعة المالك لها، أو يبتاع يعني يشتري، أو يبتاع يعني يشتري، والبيع هذا اللفظ من ألفاظ متضادة تستعمل في البيع وتستعمل في الشراء، تستعمل في البيع وتستعمل في الشراء، من يبيع أي يبيع السلعة، أو يبتاع يعني يشتري في المسجد أي في بيوت الله جل وعلا، فقولوا له لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك، هذا أيضا دعاء، دعاء له من باب الزجر، وكذلك أيضا من باب التعزير أن يدعى له بألا يربح في تجارته وبيعه وشرائه في بيوت الله جل وعلا. هذا الحديث فيه النهي عن البيع والشراء في المساجد، النهي عن البيع والشراء في المساجد، لا يجوز للمسلم أن يبيع ويشتري في بيوت الله سبحانه وتعالى. يأتي إلى شخص يقول: هل عندك البضاعة الفلانية؟ يقول: نعم. يقول: أريد مثلا. هذا بيع وشراء، ما يجوز، ما يجوز أن تسأله عن البضاعة الفلانية وأنك تريدها، هذا بيع وشراء لا يجوز. أو كذلك أيضا الصرف، ربما يقع الصرف في المسجد فيقول مثلا إنسان معه 1000 ريال يريد صرف 500، يعني ورق، يريد ورقتين فئة 500، فيقول: من عنده 2500؟ خذ هذه 1000 وأعطني ورقتان فئة 500. هذا صرف، والصرف نوع من أنواع البيع، لا يجوز، لا يجوز أن يفعل ذلك في المسجد. وهكذا أيضا عقد الإجارة، عقد الإجارة لا يجوز في المسجد، لأن عقد الإجارة نوع كذلك من أنواع البيوع. يا فلان تؤجر بيت الفلاني، الشقة الفلانية، ها؟ يقول: نعم. يقول: أنا أريدها، وفلان يريدها. هذا ما يجوز. عقد الإجارة في المسجد هو في حكم البيع، لا يجوز كذلك عقد الإجارة في المسجد. لكن إذا وكله: يا فلان اذهب إلى الدكان واشتري لي كذا وكذا، هذا يجوز؟ الجواب: نعم، هذا توكيل، أنت توكل غيرك بالبيع والشراء، يذهب يشتري لك، هنا لم يقع بيع وشراء في المسجد. وهكذا أيضا إيفاء الديون، إيفاء الديون يجوز، أنت تطالب يعني شخصا من الناس بدين عنده مثلا 5000 لك، فجاء إلى المسجد وأعطاك الدين الذي لك 5000، هل هذا يجوز؟ الجواب: نعم، هذا ليس ببيع وشراء، وإنما توفي الدين، هذا توفي الدين، فيجوز أن يكون في المسجد. وهنا اختلف أهل العلم في هذا النهي أولا، هل هو النهي للتحريم أو للكراهة؟ النهي عن البيع والشراء في المسجد هل هو للتحريم أو للكراهة؟ جمهور أهل العلم أنه للكراهة، جمهور أهل العلم أنه للكراهة. وعلى هذا رتبوا على أنه يجوز، يعني يصح البيع إذا وقع في المسجد، على أنه يصح إذا وقع في المسجد، لأن النهي للكراهة وليس للتحريم. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر ببطلان البيع، ما أخبر ببطلان البيع. والقول الثاني وقول الحنابلة أن البيع، أن النهي للتحريم، أن النهي للتحريم، هذا هو الصحيح، أن النهي للتحريم، لأن هذا هو الأصل في النهي، أنه للتحريم ولا صارف له إلى الكراهة. والمسألة الثانية وهي حكم هذا البيع إذا وقع، حكم هذا البيع إذا وقع، فالجمهور قالوا بصحته، الجمهور قالوا بصحته، والحنابلة ذهبوا إلى بطلانه، ذهبوا إلى بطلان هذا البيع. والصحيح أنه يصح مع الإثم، أنه يصح مع الإثم، وذلك أن النهي كما هو مقرر عند أهل الأصول إذا مر، إذا عاد إلى ذات المنهي عن أو شرطه دل على الفساد، إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عن أو شرطه دل على الفساد والبطلان. وأما إذا عاد إلى شيء خارج عنه لا يتعلق بذات المنهي عن ولا بشرطه فإنه يصح، يصح مع الإثم، يصح مع الإثم. ومن ذلك كذلك بيع المصراة، بيع المصراة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصراة، وهي البهيمة، الناقة أو الشاة، يحبس فيها اللبن أيام ثم يخرجها إلى السوق ويبيعها، إذا رآها المشتري يقول: هذا اللبن يعني هذه تعتبر حلوب ذات لبن كثير، يظن هذا لبنها في كل يوم، وهو قد حبس اللبن أيام حتى يمتلئ الضرع فيغتر المشتري فيشتريها المشتري، فإذا حلبها المرة الأولى يأتي اليوم الثاني الضروع ناشفة ما فيها حليب، يعرف أنه قد غبن. طيب الآن هذا النوع من البيع محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لكن ما حكمه؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمشتري الخيار، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء صاحبها أمسكها يعني المشتري، وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. الشاهد كونه جعل له الخيار معناه أن البيع صحيح، وإن كان هذا البائع آثم، لأن النهي هنا ما يعود إلى ذات المبيع ولا شرطه. ومثل وكذلك تلقي الركبان ونحو هذه من البيوع فإنها تصح مع الإثم، وهكذا أيضا البيع في المسجد فإنه يصح مع الإثم، فصاحبه آثم لكن إن وقع البيع فهو صحيح. طيب نقف هنا إن شاء الله إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.